بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو البركات رحمه الله المجد بن تيمية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه أبو داود. وهذا حديث ضعيف كما سيأتي، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. قال: الحديث سكت عنه أبو داود. وإذا سكت أبو داود عن حديث في سننه فما معناه؟ هل معناه أنه صحيح أم ضعيف؟ يحكم عليه بما يستحق. وما سكت عنه أبو داود في سننه ما هو حكم أبي داود عليه؟ ما سكت عنه أبو داود في سننه هل هو يحسنه أم يصححه أم يضعفه أم ما هو؟ يحتج عند أبي داود. نعم، يعني عند أبي داود، هو جاء عنه في رسالته لأهل مكة: وما سكت عنه فهو صالح. وفي رواية قال: وما سكت عنه فهو حسن. وهذه الرواية لم تثبت، ولو ثبتت هذه الرواية لما اختلف العلماء بعده في تفسير كلامه، وإنما اختلفوا لأنه قال صالح. فما هو مراده بقوله صالح؟ قد يكون صالح للاحتجاج، وقد يكون صالح للاستشهاد. المهم هو حجة عند أبي داود، لكن هل هو مقبول عند غيره؟ الجواب: يحكم عليه بما يستحق، يحكم عليه بما يستحق. قال: والمنذري، وهو من طريق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي عن المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد اختلف فيه على أبي جعفر، وأخرجه النسائي في مسند علي من طريق عمرو بن عاصم عن حبان بن يسار الكلابي عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي عن أبي جعفر عن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ حديث أبي هريرة. وقد اختلف فيه على أبي جعفر وعلى حبان بن يسار. الحديث ضعيف، فيه اختلاف أسانيده وضعف، ويغني عنه ما تقدم من الأحاديث. قال: الحديث استدل به القائلون بأن الزوجات من الآل، والقائلون أن الذرية من الآل، وهو أدل على ذلك من الحديث الأول لذكر الآل فيه مجملا ومبينا، ويغني عنه ما تقدم من الأدلة. قوله: بالمكيال بكسر الميم، وهو ما يكال به، وفيه دليل على أن هذه الصلاة أعظم أجرا من غيرها وأوفر ثوابا. هذا إذا صح، لكنه ضعيف. قوله: أهل البيت، الأشهر فيه النصب على الاختصاص، أي أخص أهل البيت، ويجوز إبداله من ضمير علينا إذا صلى علينا أهل البيت. كيف يكون إذا كان بدل؟ كيف سيكون أهل، أهل، أهلي؟ كيف سيكون أهلي بالكسر، لأنه بدل من الضمير في علينا، والضمير في محل جر بحرف الجر. قوله: فليقل اللهم صل على محمد. قال الأسنوي: قد اشتهر زيادة سيدنا قبل محمد عند أكثر المصلين، وفي كون ذلك أفضل نظر. وقد روي عن ابن عبد السلام أنه جعله من باب سلوك الأدب، وهو مبني على أن سلوك طريق الأدب أحب من الامتثال. وهل هذا الكلام صحيح؟ هذا ليس بصحيح، بل إن الأدب هو الامتثال. الأدب الصحيح بالامتثال لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما خالف السنة فليس من الأدب الصحيح. ولهذا كان ينبغي للشوكاني رحمه الله في هذا الموضع أن يبين أن هذا القول بدعة، وأنه لا يستدل بمثل هذا الكلام. قال الأسنوي: قال فلان. فهذا محدث، وقد تقدم وذكرنا لكم كلام الحافظ ابن حجر في أنه محدث، وكلام الشيخ الألباني رحمه الله، فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة وصيغتها أنه كان يقول اللهم صل على سيدنا، ولم يأتي عن الصحابة الذين وردت عنهم الآثار في ذلك. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد صرح الصحابة وقالوا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فبين لهم كيف يصلون عليه، ولو كان السيادة من لفظ الصلاة لذكرها في أحاديث التعليم، فهي محدث. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام بلا شك هو سيد ولد آدم ولا فخر، لكن هذه عبادة، والعبادة توقيفية، الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبادة، وهي توقيفية على الدليل. وأما أن يقال أن الأدب شيء والاتباع شيء آخر، فنتابع الأدب ولو خالفنا الاتباع والدليل، فيقال هذا قول فيه نظر، فإن الأدب هو متابعة الدليل، متابعة ما جاء في الكتاب والسنة، هذا هو الأدب الصحيح. بل الذي يقع في البدعة ويأتي بالإحداث هنا خالف الأدب الصحيح وأساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال ويؤيده حديث أبي بكر حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانه فلم يمتثل، وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كأنه يقول هنا ترك الامتثال تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، الأدب يقتضي أنك لا تتقدم بين يديه ولو أمر، فكيف الجواب عن هذا؟ الشوكاني رمى بهذه الشبهة ولم يأتي بالرد أو البيان، فكيف الرد على هذه الشبهة وعلى ما سيأتي؟ قال وكذلك امتناع علي عن محو اسم النبي صلى الله عليه وسلم من الصحيفة في صلح الحديبية بعد أن أمره بذلك وقال لا أمحو اسمك أبدا، وكلا الحديثين في الصحيفة تقريره صلى الله عليه وسلم لهما على الامتناع من امتثال الأمر تأدبا مشعر بأولويته. يعني يقول هنا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فلم يفعلا، لماذا لم يفعلا؟ لأن الأدب يقتضي ألا يفعل ذلك، فقدم الأدب على امتثال الأمر. إذن فنحن نقول اللهم صل على سيدنا محمد تأدبا معه ولو كان الأمر بخلافه، فكيف الجواب عن هذا؟ الشوكاني لم يذكر جوابا. ولماذا لم يذكر الشوكاني جوابا؟ هو ما صرح أنه يرى هذا القول، ولكنه جعل لنفسه متنفسا في بيئته التي يعيش فيها، لأنه لو صرح بالرد على أصحاب هذا القول قد يحصل له أذى. نعم هذا قلنا، يعني ما صرح، لو كان يعتقد أنه يجوز لنصره بقوة، لأن هذا كما يقال سينفعه في موقعه، لكنه ما نصره بقوة وإنما ترك الأمر هكذا. لكن الجواب يقال هذه الأحاديث في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإقراره صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وإقراره لعلي هذا بالوحي أقرهما على ترك الأمر، لكن نحن في زمننا من يقرنا على ترك الأمر والوقوع في البدعة؟ هذا في زمن الوحي، أبو بكر تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم تأخر من الصف مع أنه قال له مكانك، لم يمتثل هذا الأمر تأدبا، قدم التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمتثل الأمر فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، فصار هذا شرع بالوحي لأن الرسول أقره. وعلي بن أبي طالب أبى أن يمحو اسم النبي صلى الله عليه وسلم من الصحيفة مع أنه أمره بالمحو تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وإجلالا له، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، فكان فعل علي وفعل أبي بكر مقر بالوحي. فمن أين لنا وحي يقر أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد تأدبا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا الدليل ليس في موضعه، هذا مثل حديث صدقك وهو كذوب، فيأتي بعض الناس ويقول خذ الحق ولو من الشيطان، ما هو الدليل؟ قالوا حديث صدقك وهو كذوب، أخذ منه آية الكرسي. فيقال لا، هذا الحديث إنما أخذنا آية الكرسي دليلا أو يعمل بها من أذكار النوم بقول النبي لا بقول الشيطان، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو أن الشيطان جاءنا اليوم وقال اقرأوا بعد صلاة الظهر سورة ياسين، هل نأخذ من الشيطان؟ لا، ما نأخذ منه، لأن ما عندنا وحي في هذا. وأما آية الكرسي فجاء الوحي من نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله صدقك وهو كذوب، وهكذا في مثل هذه المسألة. فقول سيدنا محمد في الصلاة بدعة، ولا يصلح أن تكون قصة صلاة أبي بكر ورجوعه من الصف دليلا في هذه المسألة على الجواز، ولا أيضا ترك علي لمحو اسم النبي صلى الله عليه وسلم دليلا حتى يقدم الأدب، لأن هذا كان في زمنه وفي زمن الوحي فأقرهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى الباب الأربعون، باب ما يدعو به في آخر الصلاة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواه الجماعة إلى البخاري والترمذي. هذا دليل على أن التشهد الأول يختلف عن التشهد الأخير، وأن الذين يقولوا لا فرق بينهما وكلما ذكر فيه اسم التشهد فيشمل الاثنين ليس بصحيح، فبين الاثنين فرق. ولهذا قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، معناه أن هذا الدعاء ليس في التشهد الأول. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. حديث عائشة ليس فيه التصريح في موضع الدعاء، فهو مطلق في الصلاة، لكنه مقيد بحديث أبي هريرة في التشهد الأخير بعد أن يفرغ من التشهد والصلاة الإبراهيمية. قوله إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فيه تعيين محل هذه الاستعاذة بعد التشهد الأخير، وهو مقيد عند من هذا السؤال، عند واحد من المتأخرين: أيهما أصح، حديث أبي هريرة أو حديث عائشة الذي قرأناهما؟ ما عندك كتاب صح؟ الذي عنده كتاب عند من؟ فلهذا أنصح إخواني طلاب العلم الذي يريد أن يستفيد ولا يذهب عليه وقته أن يحرص ألا يحضر درسا إلا ومعه الكتاب والدفتر والقلم، يكتب ويسمع ويستفيد ويراجع. أما أن تبقى كما يقال في الحاشية على الهامش، هذا تعب، ما ستستفيد، تمر عليك الأيام وأنت لا تستفيد. فالحرص الحرص. إذن أيهما أصح، حديث أبي هريرة أم حديث عائشة؟ كان بعض طلبة العلم في زمن الشيخ مقبل، في ذلك الزمان الذي يسمونه زمن العافية، كان أحدهم لا يجد قيمة الكتاب، فما كان يستسلم ويحضر هكذا يديه على صدره، لا، كان ينظر الكتب التي يدرسها فيكتبها بقلمه، يشتري له دفترا ويذهب المكتبة وينقل، يكتب الكتاب الذي يدرس فيه الشيخ، فالشيخ يدرس وهو يتابع من الدفتر، همة عالية. الناس عندهم كتب وهو عنده دفتر، ونفس الكلام موجود في الدفتر كتبه في المكتبة. هكذا الذي يريد أن يستفيد وينتفع ويحصل على خير في وقت قصير. أيهما أصح، حديث عائشة أم حديث أبي هريرة عندك؟ لماذا؟ أحسنت، حديث عائشة متفق عليه، حديث عائشة متفق عليه، وحديث أبي هريرة رواه مسلم فقط. قال: وحديث عائشة مطلق فيحمل عليه، وهو يرد ما ذهب إليه ابن حزم من وجوبها في التشهد الأول، وليس هذا قول ابن حزم فقط، فقد تابعه ابن دقيق العيد، تابعه ابن دقيق العيد، فهو يقول هذا الأدعية حتى في التشهد الأول، والحديث نص في الرد عليه. من أي وجه؟ من قوله من التشهد الأخير. وحديث عائشة يقيد بحديث أبي هريرة. قال: وما ورد من الإذن للمصلي بالدعاء بما شاء بعد التشهد يكون بعد هذه الاستعاذة، لقوله إذا فرغ. قوله فليتعوذ استدل بهذا الأمر على وجوب الاستعاذة، وقد ذهب إلى ذلك بعض الظاهرية، أي إلى أن الاستعاذة من أربع واجب. وروي عن طاووس وهو عند عبد الرزاق في المصنف بسند صحيح، صححه العلامة الألباني رحمه الله. وهذا القول أن الاستعاذة من أربع واجب من واجبات الصلاة هو قول الإمام أحمد في رواية وبعض الحنابلة، واختاره الصنعاني رحمه الله. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: ولا شك أنه لا ينبغي الإخلال بها، أي بهذه الأدعية أو بهذه الاستعاذة. ورجحه الشيخ الألباني رحمه الله، هذا القول رجحه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله، وهو الأقرب إلى الصواب، فإن في هذين الحديثين الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن الشيخ الألباني ناظر بعض المعتزلة والأشاعرة الذين يقولون بأن أخبار الآحاد لا يعمل بها في العقائد، ناظرهم في هذه المسألة فقال لهم: هل تقولون بحديث أبي هريرة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال؟ قال: فإن كنتم لا تدعون بهذا الدعاء لأنه من أخبار الآحاد وهو في العقائد فصلاتكم باطلة، وإن كنتم تقولون هذا الدعاء فقد خصمتم لأنه من أخبار الآحاد في العقائد، وأنتم تقولون أخبار الآحاد لا يعمل بها في العقائد، فإن فيه إثبات عذاب القبر، فتنة القبر، وفتنة المسيح الدجال، هذه كلها من أمور العقيدة، فنظرهم بذلك. وهذه المناظرة مبنية على الوجوب، على القول بالوجوب، فإن من ترك الواجب متعمدا بطلت صلاته على من يقول بالوجوب كما سمعت. قال: والحق طيب. قال: وروي عن طاووس وقد ادعى بعضهم الإجماع على الندب وهو لا يتم مع مخالفة من تقدم. وهذا يفيدنا إلى مسألة أن ما كل من ادعى الإجماع يقبل منه، فكيف ينقل الإجماع وطاووس يخالف والإمام أحمد يخالف وبعض الحنابلة؟ هذا ليس بصحيح الإجماع. والحق الوجوب، إذن يضاف إلى الذين يقولون بالوجوب من؟ الشوكاني. إن علم تأخر هذا الأمر عن حديث المسيء لما عرفناك في شرحه، والشوكاني تقدم له لنا أن عنده قاعدة في مسألة المسيء في صلاته، أن ما جاء من واجب من الواجبات في الأدلة الأخرى لا نقول به إلا إذا علمنا أنه بعد حديث المسيء في صلاته، وهذا القول فيه نظر. قوله من أربع، ينبغي أن يزاد على هذه الأربع التعوذ من المغرم والمأثم المذكورين في حديث عائشة، ولا بأس أنه يأتي بحديث أبي هريرة أو يأتي بحديث عائشة أو يجمع بينهما فيزيد المأثم والمغرم، استعاذة من المأثم والمغرم. قال: قوله من عذاب القبر فيه رد على المنكرين لذلك من المعتزلة، والأحاديث في هذا الباب متواترة، والذين يقولون بأن الاستعاذة من هذه الأربع ليست واجبة يستدلون بحديث أولا حديث المسيء في صلاته، قالوا ليس مذكور فيه هذه الاستعاذة، وقد تقدم الجواب عن هذا وأنه لا يلزم أن يذكر كل واجب في حديث المسيء. ومن أدلتهم أنهم يقولون حديث معاذ حولها ندندن لما سأل ذلك الأنصاري أو ذلك الشاب ماذا تقول، قال أسأل الله الجنة واستعيذ به من النار ولا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، فقال حولها ندندن. قالوا فلو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، ولا يلزم أنه يبين له كل واجبات الصلاة في ذلك المقام، حتى الفاتحة ما بينها له في هذا الحديث وهي ركن من أركان الصلاة، وإنما بين له النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر ليس بالصعب في هذه الصلاة، وأنها البحث عن الجنة والرجاء والاستعاذة والبعد عن النار، فهي كلها أدعية من أولها إلى آخرها، وليس بصدد تعليمه التفاصيل وبيان الأركان والواجبات والمستحبات، وإلا فإنه لم يذكر في هذا الحديث شيئا من الأركان ولا من الواجبات. فالظاهر والله أعلم أن الوجوب هو الصحيح لصراحة حديث أبي هريرة في ذلك. نعم، إذا نسي يسجد السهو، الواجبات إذا نسيت يسجد لها للسهو، فإذا سجد للسهو فسهى في سجود السهو كيف يعمل؟ سهى في سجود السهو، هو سهى ثم سجد للسهو ثم سهى في سجود السهو، يعني كيف يسهو في سجود السهو؟ سجد السجدة الأولى ثم رفع رأسه ثم تشكك، هل سجد الثانية يسلم أو يزيد يسجد ثانية؟ فكيف يعمل؟ هل يسجد للسهو في سجود السهو؟ أحسنت. قال أهل العلم والفقهاء في هذه المسألة يستدل بقاعدة عند أهل اللغة، المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر، ما في سجود للسهو في سجود السهو، يسجد للسهو لما سهى في صلاته، فإن حصل له شك يستمر فيما يرى أنه الصواب ولا يسجد للسهو بعدها، لأن هذا سيدخل في متاهات، وخاصة الذي عندهم شيء من الوسوسة يعني سيقول باقي سجدة خلاص، يزيد السجدة ويطيل فيها ويأتيه الشيطان ويسهو ويرفع رأسه ويقول ها الآن الثالثة أو الرابعة وهكذا. فإذن يقولون المصغر لا يصغر، هذه قاعدة عند أهل اللغة، قال أهل العلم بهذا في هذه المسألة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.